أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 38 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن بعد الكلام عن أول الآية يا بني أقم الصلاة، شرعنا نتكلم في وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كوصية خامسة من هذه الوصايا القرآنية الكريمة. في اللقاء السابق أي محاضرة الأمس كان الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث معناه لغة وشرعا. أن المعروف في لغة العرب ما تعارف عليه الناس، والمنكر ما جهله الناس واستنكروه. والمعروف في الشرع كل ما أمر به الشرع ومدحه وأثنى عليه وعلى أهله، فيدخل فيه جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به. والمنكر كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل فيه جميع المعاصي والبدع، وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل أو إنكار وحدانيته في ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات. وما ذكر في تعريفي إن ذلك من عزم الأمور، جزاك الله خير. وما ذكر في تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك إنما كان بمثابة أمثلة وتخصيص، وليس تعريفا جامعا مانعا كقولهم المعروف هو الإحسان أو هو الطاعة أو هو الإيمان، والمنكر هو الشرك، والمعروف السنة والمنكر البدعة، والمعروف صلة الأرحام والمنكر قطعة. هذه أمثلة سبق بيان ذلك. ثم شرعنا نبين ما المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وعند انفراد أحدهما. فعند اجتماعهما كل بمعناه، وعند انفراد أحدهما فيدخل فيه الآخر ضمنا، لأن الأمر بالمعروف فيه ترك المنكر، ولأن النهي عن المنكر فيه الأمر بالمعروف، فأحدهما يجزئ عن الآخر إذا ما انفرد. ثم رحنا نتكلم عن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاثة أمور: فوائد تعود على الآمر، وفوائد تعود إلى المأمور، وفوائد تعود إلى المجتمع. فمما يعود إلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداؤه ما كلف به وخروجه عن عهدة التكليف، وإقامة حجة الله على خلقه، وأداء بعض حق الله عز وجل عليه من شكر النعم التي أسداها الله له، مع تكفير السيئات، مع النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي، مع التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير في طريقهم، مع إلقاء هيبته في قلوب الخلق. أما الفوائد والمصالح العائدة على المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر فهي رجاء الانتفاع والاستقامة، رجاء الانتفاع والاستقامة، وتهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية. وما يحصل له من عظيم الثواب والنجاة من العقاب. وأما الفوائد والمصالح العامة والتي لا تختص بطرف دون الآخر فهي إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله هي العليا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، وسبب قيام هذا الدين، وسبب حماية المجتمع من كل دخيل عليه. وبإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشعر الناس بالخواء، خواء الفكر والروح، والبحث عن البدائل من الأفكار الأرضية والانحرافات العقدية. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منجاة هذه الأمة، ولأن سنن الله عز وجل أن الأمم التي يقع فيها الظلم والفساد دون أن تجد من ينهض لذلك أو يتصدى له، فهذه الأمم يكون فيها النذير أولا ثم العذاب بعد ذلك والعياذ بالله تعالى. فمتى ما وقع الفساد في الأمم ولم يجد أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر صارت الأمم مهددة بالدمار والهلاك كما هي سنة الله تعالى في خلقه. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستنزل رحمات الله تعالى، لأن الطاعة والمعروف منها سبب لهذه النعم واستنزال الرحمات. وبقيام المسلمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل لهم الطموح والترفع عن الدنايا، كما يحصل لهم الشعور بأنهم ربانيون يصلحون الناس، وحينئذ يكونون قدوة حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلم أن هذا من ابتلاء الخلق بعضهم ببعض، لأنه ضرب من الجهاد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء، ذلك أن الأمة لا تنتصر على عدوها بعدد ولا عدد، وإنما بالانتصار بهذا الدين وطاعة رب العالمين، كما قاله الفاروق رضي الله عنه: إنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله. فإذا عصينا الله واستوينا في المعصية وهم أكثر منا عددا وعدة كانت لهم الغلبة علينا. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنجو الأمة وينجو المجتمع من صفات المنافقين التي هي أخص خصائصهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. كان هذا ملخص ما ذكرناه في محاضرة الأمس. كعناوين أو ربما كعناصر. ووقفنا عند الحديث عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقال بادئ ذي بدء إن من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتباره اسم إن مؤخر، لأنه أساس الدين، وبه تحرس حرمات الله ويحمى شرعه ويعز الحق والدين ويذل الشر والباطل. لذلك جاءت النصوص الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة تبين فضله وعظمته عند الله سبحانه وتعالى. وحديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث عن فضله في القرآن الكريم أولا، ثم فضله في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثانيا. أولا، الأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القرآن الكريم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية جاء في سبب نزولها، قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا قال: نحن أفضل منكم. مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا يهود، قال: نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعون إليه. فأنزل الله هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من المخاطب بهذه الآية؟ للمفسرين كلام كثير في من خوطب بهذه الآية كنتم خير أمة، على أنها تخصص وتعمم، فتخصص فيقال أريد بها الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أو يراد بها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الثناء على الصحابة ولا شك، لكن الآية خطاب عام لجميع الأمة، وهذا هو القول الراجح. فالخطاب يشمل جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن بلا محاباة مع وجود الشروط: كنتم خير أمة، كنتم لما تكون تامة تكون بمعنى التحقيق والتأكيد، كما تقرأ: وكان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، للتوكيد. كنتم خير أمة، ما تعرف على أنها ناقصة وعلى أنها فعل ماضي أو كذا. اللهم إلا إذا ضاعت الشروط فلك أن تقول ما تقول. بما معناه كنتم خير أمة، هذه الخيرية ليست محاباة ولا مجاملة، إنما الخيرية مرتبطة بشروطها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما سبب في الإيمان بالله عز وجل، فالخيرية قائمة في الأمة. الأمة أضاعت الإيمان وأضاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا خيرية لهذه الأمة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الخيرية في الأمة قائمة. الحديث المشهور على ألسنة العوام الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ليس صحيح، لكن الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وقال عليه الصلاة والسلام أمة أنا في أولها والمسيح ابن مريم في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة، فإن شاء الله الأمة سيبقى فيها الخير. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني أنت لما تحب تعرف الطائفة دي مثلا، شوف الناس اللي بيصلوا في الجامع والناس اللي ساكنين في المجمع، يبقى طائفة ولا مش طائفة؟ لما يكون عدد المصلين في المساجد بالنسبة للأحياء السكنية في أي حي في أي منطقة في أي مدينة يبقى طائف. لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الكثير من مناقب الشام وأهل الشام ولكن يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فساد وقع في الشام بدون يعني تجريح وبدون محاباة برضه، قاعدين بيبايعوا بشار على ولاية جديدة، يقول لك هذه الأمة وهذا البلد لا يقوده أرنب إنما يقوده الأسد، يعني يقول لك تطبيل على واسع قوي. يعني طب هو يعني ده أسد علي وفي العروب نعامة هيفاء تصفر من صفير الصافر، يعني ايه اللي خلى هو خلى في بلد اصلا؟ ده عمل على نحو ما قيل قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر وإبادة أمة منا أمر فيه نظر، أمة أبيدت. ولكن لا ننسى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لما تشوف ناس كده بالجملة أمة يندر فيها من يصلي، أمة تسب الله جهارا نهارا فضلا عن دين الله، أمة ينتشر فيها الزنا كشرب الماء، يعني نسأل الله السلامة والعافية. لذلك خيرية الأمة باقية ببقاء شروطها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكرنا أمس أن تأخير الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمة من حكمتين، إما لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق الإيمان وسببه، أو لأن الإيمان بالله عام في جميع الرسالات، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خاص بهذه الأمة التي ختم بنبيها عليه الصلاة والسلام النبوات، ولا سبيل إلى بقاء الدعوة من بعد ختم النبوة إلا بالعلم والعلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. وهيأتيك في الأمر معروف والنهي عن المنكر كلام في التفصيلات أنه كمان لا يقف عند حد العلماء، كل واحد هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على شاكلة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنه هذا يعني إما على سبيل فرض العين أو على سبيل فرض الكفاية، كما سيأتي عند الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى. إذن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، في أولى الآيات الدالة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم، مع ترجيح أن الآية عامة وليس فيها تخصيص صريح يقيدها بالصحابة أو بطائفة منهم، لأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة تبين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دلت على أفضلية الأمة وأن الأمة أمة وسط، والوسط بمعنى العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت أمتك؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول الله يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ويشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. ولما تشهد أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تيجي أمة نوح يا رب كيف يشهد علينا من جاء بعدنا؟ فيقول الله كيف شهدتم عليهم وأنتم جئتم بعدهم ولم تحضروهم؟ يا رب أخبرتنا في قرآن أنزلته على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام فآمنا بذلك وصدقنا، أو كما ورد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثناء على الجنازة بالخير والشر وقوله وجبت عليه الصلاة والسلام، فقال أنتم شهداء الله في الأرض، فهو عام للأمة أيضا، والخطاب ليس مقصورا على الصحابة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول غير العدول على غيرهم إلا أن يكونوا عدولا. فالنصوص تؤكد عموم الآية. وقد جاء أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية الكريمة بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة التي خلقت من قبل، وذلك بسبب فضائل كثيرة، منها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحري بكل مسلم يتلو هذه الآية أو يسمعها أن يطبق ما تدعو إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليه أن يطبقه على نفسه أولا، ثم على إخوانه المسلمين وغيرهم ثانيا، فيفعل الخير ويأمر به ويتجنب الشر ويحذر منه، وليعلم أنه متى ترك هذا الجانب المهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يفقد الفضيلة التي وصف الله بها المؤمنين. لذلك ينبغي لكل مسلم ولا سيما الدعاء أن يجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسلوب حياتهم أو جزءا من حياتهم. بمناسبة هذه الآية، الشيعة عليهم من الله ما يستحقون لا يقرؤون هذه الآية كما نقرأها كنتم خير أمة، إنما يقرؤونها كنتم خير أئمة، خير أئمة، لأن الأمة عندهم هي شر الأمم. فيقول لا، أنتم تقرؤونها محرفة، فماذا تقرؤونها؟ أنتم يقولون كنتم خير أئمة، الأئمة الاثنى عشر عندهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تقرأه في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنجوى سر بين الاثنين أو الجماعة، والنجوى مسارة، حديث السراب. وقال جماعة من المفسرين إن النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان ذلك سرا أو جهرا. قيل النجوى الإسرار في التدبير. ومعنى الآية: لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا فيما كان من أعمال خير. قال القشيري رحمه الله: أفضل الأعمال ما كانت بركاته تتعدى صاحبه إلى غيره، ما كانت بركاته تتعدى صاحبه إلى غيره. ففضيلة الصدقة يتعدى نفعها إلى من تصل إليه، والفتوة أن يكون سعيك لغيرك. وأما المعروف فكل حسن في الشرع معروف، ومن ذلك إنجاد المسلمين وإسعادهم فيما لهم فيه قربة إلى الله وزلفى عنده، وإعلاء التواصي بالطاعة. ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه وحث الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربهم، وأصلح بين الناس بصدقة وأصلح بين الناس بصدقه في حاله، فإن لسان فعله أبلغ في الوعظ من لسان نطقه، الفعال أبلغ من المقال. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس إلا فيما كان فيه الحث على الصدقة أو فعل المعروف أو الإصلاح بين الناس. ثالثا، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال أبو السعود رحمه الله في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآلا إثر بيان قبح حال أضدادهم من المنافقين عاجلا وآجلا. فالمؤمنون قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. وأما قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يأمرون بعبادة الله تعالى وتوحيده وكل ما أتبع ذلك، وينهون عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. فالآية تفيد أن المؤمنين جميعا من رجال ونساء ينطلقون من قاعدة واحدة، وهي أنهم يأمرون بالأمور الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وينهون عن كل ما خالف الشرع من العقائد الفاسدة والأعمال السيئة والأخلاق الدنيئة أو الرديئة. ومن هذا شأنه أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم الله في رحمته ويشملهم بإحسانه. وقال الزمخشري في تفسيره السين في قوله سيرحمهم مفيدة وجوب الرحمة لا محالة، فهي تؤكد ذلك الوعد. إذن فمن هذه صفته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته، وذلك فضل منه وتكرم وإحسان، وليس من باب الوجوب على الله، فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، ولو عامل عباده بعدله لم ينج منهم أحدا. من الآيات في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة آل عمران في ظل الحديث عن أهل الكتاب والتفرقة بينهم بقوله سبحانه ليسوا سواء. ليسوا سواء ليست بداية كلام، وإنما هي بداية ربع، إنما قبلها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة إنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، هذا قسم هو تكلم عنه القرآن، ثم تكلم عن القسم الثاني من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فالآيات في أهل الكتاب ليست عامة، إنما تبين من منهم على الحق ومن منهم على الباطل، ومن أسلم ومن لم يسلم. قال الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل، لما أسلم عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود ومعه ثلة من اليهود يعدون على صابع اليد الوحيد، ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسعد بن عبيد ومن أسلم من اليهود. فقالت أحبار اليهود: ما آمن لمحمد إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم. وقالوا لهم: لقد خنتم واستبدلتم بدينكم دينا غيره، فأنزل الله هذه الآية وفيها ليسوا سواء، تفرقة بين هاتين الفرقتين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم ليسوا سواء على وضع واحد في موقفهم من الإسلام والمسلمين. وإذا كانت الآية الكريمة فرقت بين الفرقتين فإنها لم تحدد أي الفرقتين من أهل الكتاب التي اتجه الحكم إليه من أهل الكتاب. أمة قائمة في إطلاق الحكم هكذا بحيث يدخل فيه الفريقان معا، وفي هذا حكم عظيمة تبين أنه في كلا الفريقين من أهل الكتاب اليهود أو النصارى جماعات قائمة على الحق مؤمنة بالله واليوم الآخر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فمعنى الآية: ليس أهل الكتاب على حد سواء، بل منهم المجرم ومنهم المسلم، والمسلم منهم قائم على الحق المستقيم وعلى الهدى، تالي لآيات الله، ساجد لله، مؤمن بالبعث بعد الموت، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. ومن كانت هذه حاله فهو من الصالحين، أي من جملة من صلحت أحوالهم عند الله عز وجل فاستحقوا رضاه وثناءه، فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم لاتصافهم بهذه الصفات المذكورة، والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامس الآيات قوله تعالى في أهل البيعة، آية البيعة التي هي في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. البيعة ما صفات أهلها؟ التائبون. ومعاني الصفات واضحة لا أطيل النظر فيها والوقوف عندها، إلا ما جاء من لفظ السائحون الذي قد يفهم على غير وجه، عشان لفظ السياحة دلوقتي بقى عندنا ايه زي ما انت راس زي ما انت عاد. لكن السياحة في القرآن او في السنة تعني اما الجهاد واما الصيام، فهم تائبون راجعون إلى طاعة الله تعالى عن مخالفة وقعوا فيها، وتوبتهم تكون من الشرك وبراءة من النفاق أو من كل معصية. العابدون المؤدون لما أوجب الله عز وجل عليهم من الطاعات القولية والفعلية، تائبون العابدون الحامدون، فهم من أمة الحمد. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف بأنهم الحمادون، وهم أهل سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، وحمدهم لله عز وجل دائما وأبدا في السراء والضراء. السائحون أي المجاهدون، لحديث سياحة أمة الجهاد، وقيل في معناها الصائمون. الراكعون الساجدون أي المكثرون من الركوع والسجود في صلاة الفرض والنفل والليل والنهار، الراكعون الساجدون. ومن خصائصهم كذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهو محل الشاهد في الآية، فهم آمرون بجميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والناهون عن جميع ما أمر الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم. قال المراغي رحمه الله: يدعون إلى الإيمان وما يتبعه من أعمال البر والخير، والناهون عن الشرك وما في سبيله من المعاصي والسيئات، ثم هم الحافظون لحدود الله، أي الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين فيها ما يجب على المؤمنين اتباعه وما يحظر عليهم فعله منها، وكذا ما يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلمين وجماعتهم إذا أخلوا منها بما يجب عليهم حفظه، فيقيمون فيهم الحدود. وبشر المؤمنين أي وبشر المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة في الآية الكريمة، ففي هذه الآية دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله أثنى عليهم وبشرهم. وفي الآية إظهار في مقام الإضمار، فقال: وبشر المؤمنين، اعتناء بهم وتشريفا لقدرهم، وحذف المبشر به إشارة إلى أنه لا يدخل تحت الحصر، بل لهم من البشارة ما يندرج تحت الحديث: ما لا عين رأت، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسادس الآيات في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذه الآية فيها دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إنه كان سببا لنجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهلاك الآخرين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى. وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. والسر والعلن. سابع الآيات قول رب الأرض والسماوات في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في هذه الآيات يخبر رب الأرض والسماوات عن أهل هذه القرية، قرية الصيادين للسمك، وأنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالت على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت لم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت لمن أنكروا عليهم للفرقة المنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة صاحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: معذرة إلى ربكم، أي نفعل ذلك، معذرة إلى ربكم فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ذات الوقت ولعلهم يتقون، ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله عز وجل، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي الذين ارتكبوا المعصية، بعذاب بئيس. فنصت الآية على نجاة الناهين عن المنكر وهلاك الظالمين، وسكتت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لا يستحقون مدحا فيمدحون، ولا ارتكبوا إثما عظيما فيذمون. واختلف المفسرون في هذه الفرقة الساكتة هل نجت أم هلكت، على أقوال: منهم من قال بهلاكها على نحو ما جاء في الحديث، مثلا أن الذي لا يتمعر وجهه به فابدأوا، ولا هذه الفرقة هي تمعر وجهها وقالت لما تعظون قوما الله ولكم، يعني تعلن الإنكار على هذه الطائفة التي تمادت في غيها وكذا، فلربما كانوا من أهل النجاة. قيل هذا وذاك، لأن الكلام هنا على سبيل الاجتهاد، ولكن يبقى أن الله لم يفصح عنهم، إنما أفصح عن الطائفتين الناجية وهي الآمرة بالمعروف النهي عن المنكر، والهالكة الظالمة التي تمادت في عصيانها. أما هذه الساكتة فلم يبال الله عز وجل بها.
وإن كان رجح أبو سعود في تفسيرها أن الفرقة الساكتة نجت بقوله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وهم الفريقان، والآية الكريمة لم تذكر صراحة إلا الفريقين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمهلكين. والأولى عندي ترك الخوض في أمرهم ونكل علم ذلك إلى الله تعالى، وإن كنا نجزم أن درجتهم أقل من درجة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويكفي في نزول درجتهم سكوت الله تعالى عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. والمهم أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أنه أنجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من العذاب الذي أصاب القوم، وهذا دليل على فضل هذا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وهو محل الشاهد في الآية. ثامنا، آية ثامنة، قول الله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكلام المفسرين حول معنى العدل والإحسان، وإن العدل إقامة الحق والإحسان هو الفضل، والعدل هو الفرض والإحسان هو النافلة، والعدل الإنصاف والإحسان هو التفضل، والعدل هو القيام عن طريق الحق في كل أمر، فمن أقام وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم فلم ينحرف عنه أبدا ولم تتفرق به السبل. والإحسان إحسان مطلق يتناول كل قول يقوله الإنسان وكل عمل يعمله، بل الإحسان هو الإيمان في أعلى درجاته وأتم صوره وأكملها، حيث لا يبلغ الإنسان درجة الإحسان إلا على نحو ما بيّن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني ويأمر بصلة الرحم وهم القرابة الأدنون والأبعدون منك بعد ذلك، فيستحب أن تصلهم من فضل ما رزقك الله، فإن لم يكن لك فضل فدعاء حسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الثلاثة في باب الأمر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء ما قبح من القول والفعل، ويدخل فيه الزنا لأنه كثيرا ما ذكر بلفظ الفاحشة، ويدخل فيه غيره من جميع الأقوال والأفعال. والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. والبغي هو الكبر والظلم والتطاول على الغير. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي يعظكم بما يأمر وينهى طلبا لأن تتعظوا بذلك. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينهى عن الفحشاء والمنكر، فيكفي شرفا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم ينهون عما ينهى الله عز وجل عنه، فهم في حقيقة الأمر منفذون لأمر الله تعالى داعين إلى تنفيذه. تاسع الآيات قوله تعالى في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جاء في تفسير الآية: لولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الإيمان وأصحاب الأديان وعطلوا ما يبغونه من مواضع العبادة، ولكنه دفع هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل العبادة وبناء البيوت لها. لهذا المعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغير أهل الإسلام. وقيل لولا هذا الدفع لهدمت في زمن كل نبي من الأنبياء، في زمن موسى تهدم البيع مثلا، وفي زمن عيسى تهدم الكنائس، وفي زمن محمد عليه الصلاة والسلام تهدم المساجد. قيل هذا. وقيل لولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة، وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار. والصوامع قيل إنها صوامع الرهبان، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد من تلامذته. وقيل هي صوامع الصابئين، قاله قتادة. وأما البيع فقيل هي بيع النصارى، وأما الصلوات فقيل إنها كنائس اليهود وغير ذلك. وأما المساجد فهي مساجد المسلمين، قاله ابن عباس. وروي عن الحسن أنها بأسرها أسماء للمساجد، أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع، وأما البيع فأطلق هذا على المساجد على سبيل التشبيه. وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد، وهي معاني يتضافر بعضها مع بعض ويقبل معناها. قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، أن ينصر دينه وأولياءه، فهو قوي على نصر أوليائه والانتقام من أعدائه. هؤلاء الأولياء هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا إخبار عما ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم الله في الأرض وبسط لهم الدنيا، كيف يقومون بأمر الله وبأمر هذا الدين. وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين، لأن الله تعالى أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. ولله عاقبة الأمور أي مرجعها إلى تقديره، وفيه تأكيد لما وعد من إظهار دينه ونصرة أوليائه وإعلاء كلمته. ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الطائفة المؤمنة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتناصر أهله وتحميهم وتعينهم على ذلك، فإذا حققت هذه الأسس كتب الله لها البقاء والنصر، وإذا خالفت فلترتقب زوالها وخذلانها في أي ساعة من ليل أو نهار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الآية دليل واضح على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إنه كان سببا أساسيا في النصر إن أقيم أو الهزيمة إن ترك. وعاشر الآيات قول الله تعالى في أهل الكتاب: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. جاء في التفسير: لولا تخصيص يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى والأمر بالمعروف. جاء في تفسير الطبري: هل ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل الربا في الحكم من اليهود من بني إسرائيل ربانيون، أي علماء عاملون، وهم أئمة مؤمنون، وساستهم العلماء وأحبارهم وهم علماؤهم وقادتهم، ينهونهم عن قولهم الإثم، يعني عن قول الكذب والزور، وذلك أنهم كانوا يحكمون فيهم بغير ما أنزل الله، ثم يقولون هذا حكم الله مع أكلهم السحت، يعني الرشوة. وفي الآية أشد توبيخ للعلماء، حتى قال الطبري رحمه الله: ما في القرآن أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. فالآية فيها تخصيص يتضمن توبيخا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان الله تعالى ذم كبار القوم لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف، فإنه بالمقابل يحب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى رغب في الأمر بالمعروف وبين فضله من خلال النصوص السابقة، فإنه رهب الذين يتركونه ولعنهم، حتى قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أي لعنهم الله عز وجل في الإنجيل والزبور على لسان هذين النبيين عليهما السلام، داود وعيسى عليهما السلام، بأن أنزل الله سبحانه وتعالى: ملعون من يكفر من بني إسرائيل بالله أو بأحد من رسله عليهم السلام. وقيل لعن الأسلاف والأخلاف ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على لسان داود وعيسى بن مريم، لأنهما أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث، فلعن بذلك عند كفرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومن أسباب لعنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، أي لم يكن اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ إلا لأجل المعصية والاعتداء، لا لشيء آخر. ثم فسر المعصية بقوله: كانوا لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه، للتعجب من سوء فعلهم، مؤكدا لذلك بالقسم: فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير، وما أكثرها في أمة الإسلام، وقلة عبئهم بذلك أو اعتنائهم به، حتى صارت المنكرات كأنها معروفة، والمنكر صار معروفا، وحال الناس في ذلك أنه ليس من ملة الإسلام في شيء، مع ما يتلون من كتاب الله وما يقرؤون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقيل: لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله وتهيأوا له، أو لا ينهون عنه. فالله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام بسبب هذه الأمور، ومنها أنهم لا يتناهون عن المنكرات الموجودة لديهم، وفي ذلك تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهاونوا في هذا الباب. وقد جاءت السنة المطهرة توضح جانبا من هذا الصنيع الذي فعله بنو إسرائيل في تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو رحت تطبقه على الأمة ستجده واضحا جليا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع، أي من المنكرات، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم ذكر الآيات: على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو لتأطرنه على الحق أطرا، وفي رواية أو لتقصرنه على الحق قصرا، وفي رواية أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فهذا الحديث يدل على الحث على القيام بالمعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر من تركهما، فقد يصيب الأمة ما أصاب بني إسرائيل من اللعن بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله العافية. عشر آيات يمكن أن يكتفى بها دون ما سواها، والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، سيما وهذه خاصية هذه الأمة. وأختم بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام جمعا بين الآيات والأحاديث، لكن في كلامي عن الأحاديث أقولها سردا دون ما شرح لأختم بها ولأجمع بين القرآن والسنة معا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وحديث ثاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومحل الشاهد فيه أمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 مفصل، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث الشريفة ترغب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين أنها سبب في نجاة العبد من النار. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما هو. قال: هات، إنك عليه لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: ويحك، أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثتك بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله: من الباب؟ فقال: عمر. فهذا الحديث الشريف دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في تكفير الذنوب التي تحصل بسبب الفتنة في الأهل والمال والولد والجار. وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصوم والصدقة، وهما من أركان الإسلام، وهذا دليل على فضله وعظمته. وعن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقال عليه الصلاة والسلام، أو قبل أن نقول، قال عليه الصلاة والسلام، نقول أول الحديث عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحمة. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أن من أفضل الناس من اتصف بهذه الصفات. وفي حديث أبي الدرداء قال: قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قال: قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به ينفقه ويتصدق به يعني؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، إن كان عيبا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يعين صانعا أو يصنع لأخرق. قال: قلت: يا نبي الله، إن كان أخرق لا يستطيع شيئا. قال: يعين مغلوبا. قال: قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يعني كل ما يدل على حاجة يقول له: لا، هو مش كده. ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ قال: يمسك أذاه عن الناس. ولا حاجة من اللي سبقت، يمسك أذاه عن الناس. قلت: يا نبي الله، إذا فعل ذلك يدخل الجنة؟ قال ما من مسلم أو مؤمن يفعل خاصة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير، وأما المنكر فيقول إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما. وقال عليه الصلاة والسلام ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إلا أجر الله عليه أجره إلى يوم القيامة، ثم وفاه الله عز وجل ثوابه يوم القيامة. يعني في كل ما أمر به من معروف أو نهى عنه من منكر يبقى ثوابه إلى يوم القيامة كالصدقة الجارية. بذا أكون قد ذكرت لحضراتكم شيئا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن أولا وفي السنة ثانيا، ويبقى الحديث عن الآثار المترتبة على ترك المنكر مع بيان حكمه، وذلك موضوع درسنا غدا إن شاء الله الاثنين، ولا هيبقى عندكم جمع ولا طيب خلي الدرس في حينه إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.